بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أيامنا وأيامكم بحلول شهر الله، شهر رمضان المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه. قال قدس سره عليكم السلام ورحمة: ولو نظرها، أي نظر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة، أو نظر صرف مال إلى أهل المرابطة وجب الوفاء وإن كان الإمام غائبا. بقي عندنا من مقدمة الجهاد هذه الفقرة، خلاصة ما ذكره قدس سره أنه لو نذر أن يرابط في سبيل الله أو أن يدفع مالا لأهل المرابطة في سبيل الله، قال مقتضى النذر أنه راجح، ومقتضى راجحية النذر أنه يجب الوفاء به، إلا أنه ذهب جمع من الفقهاء تبعا للرواية التي سوف أقرأها على مسامعكم أنه لا يجب الوفاء بالنذر من جهة لا يجب أن يدفع هذا المال المنذور إلى المرابطين، وإنما يدفعه في وجوه البر. يعني وقع الخلاف بين المشهور وبين جمع من الفقهاء أنه لو نظر مالا للمرابطين في سبيل الله، يعني يصرف للمرابطين في سبيل الله، هل يجب عليه أن يفي بذلك أو يكتف بذلك أن يصرف هذا المال في سبيل الله وفي وجوه البر؟ المشهور كما عليه المصنف والشارح ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد من الوفاء بذلك، ولا بد أن يصرف ذلك على المرابطين، لأن هذا مقتضى النذر. إلا أن بعضا من الفقهاء تبعا لرواية علي بن مهزيار كتب رجل من بني هاشم، هذه الرواية هي مدرك غير المشهور، واضح؟ كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر أو إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المقطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر. سأل الإمام عليه السلام: ماذا ترى في هذا النذر؟ قال: جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ذلك، أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى. هذا هو السؤال، مساكم الله بالخير. فكتب إليه بخطه وقرأته، يقول الراوي: إن كان سمع منك، إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته. إذا كنت تخاف شنعة هذا المخالف الذي سمع منك النذر وتخاف إن لم تفي بالنذر أن يشنع عليك، فلا بد من الوفاء بالنذر، يعني أن تصرف هذا المال على المرابطين، وإلا يعني وإلا ماذا؟ وإن لم تخف شنعته هذا المخالف الذي سمع منك النذر، إيه ماذا أفعل؟ قال: فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. هاي الرواية، هذه الرواية تمسك فيها جمع من الفقهاء تبعا للشيخ الطوسي في النهاية على أنه التفت على أنه بمقتضى ماذا؟ ظاهر الرواية نذر أن يصرف مالا للمرابطين في سبيل الله، استغفر الله بالخير، نذر أن يصرف مالا للمرابطين في سبيل الله. الإمام عليه السلام فصل له، قال: هذا النذر الذي قلته هل سمعك أحد من المخالفين أو لا؟ طارة تقول: لا، لم يسمعني أحد من المخالفين. مباشرة واضح من الرواية أنه ماذا؟ أنه تصرف ذلك في وجوه البر، ولا يشترط أن تصرفه على المرابطين. ماذا لو سمعني أحد من المخالفين؟ قال: هنا قسمان، طارة تخاف أن يشنع عليك، وطارة لا تخاف يشنع عليك، كما أن يقول مثلا أن فلان هذا الرافدي ينظر إلى الله عز وجل أن يدفع المال الفلاني في المكان الفلاني ولا يفي، فيشنع عليك، يريد أن ينتقص منك. فإذا كنت تخاف تشنيع المخالف الذي قد سمع نذرك، إذن لا بد أن تفي وتدفع المال على المرابطين حيث نذرت. أما إن كان قد سمع ولكن لا تخاف أن يشنع عليك، هذا من الأشخاص الذي تعرفه لا يشنع عليك، فهذا يعني هذا القسم ملحق حكما بالقسم الأول كأنه لم يسمع، يعني لا يجب الوفاء بأن تصرفه على المرابطين، واصرفه على وجوه البر. هذه الرواية التي سمعتها أفتى بها شيخ الطائفة وتبعه على ذلك بعض العلماء. المشهور لم يرتضي هذا القول من الشيخ، ولم يأخذ بالرواية، لماذا؟ لعدة وجوه ذكرها صاحب الجواهر في الجزء 21 صفحة 44-45. يعني لماذا المشهور أعرض عن هذه الرواية؟ أولا المشهور انطلق من هذه الخلفية، أنه إن كان النذر انعقد راجحا فلا بد من الوفاء به، فالإمام من جهة أنه أمضى النذر، إلا أنه بالنسبة إلى المنظور ماذا قال؟ إن لم تخف الشنعة فعليك أن تصرف ذلك لا على المرابط بل في وجوه البر. فهذا مخالف للأصل، مخالف للضوابط، ضوابط النذر التي مرت معنا، لأن النذر لا يخلو أمره، التفت، إما أنه صحيح شرعا منذ شرعا، إذا كان كذلك فلا بد من الوفاء بالمنذور، وهو أن يصرف على المرابطين خاصة، وإما أنه غير مشروع. خب إذا كان غير مشروع يعني النذر باطل، فلماذا أمره المعصوم عليه السلام أن يصرف المال في وجوه البر؟ إذا كان باطل هيدش لا شيء. هذا أولا. ثانيا، لأنها مخالفة للأصل فلا بد أن ندقق فيها. فاحتمل في الجواهر بالنسبة إلى ما ذهب إليه المشهور عدة احتمالات، وهذه الاحتمالات ليست موجودة فقط في الجواهر، أكثر من ممن تعرض إلى هذا المطلب ذكر الوجوه التي يمكن أن يتمسك بها للانتصار إلى المشهور. منها أن المرابطة، التفت الآن، أن المرابطة التي نذرها إما بنفسه أو أن يدفع مال للمرابطين، هؤلاء المرابطين من أهل الخلاف، فإذا كانوا من أهل الخلاف فلم يرتضي المعصوم بحسب الظاهر أن يدفع المال لأهل الخلاف، وتمسك البعض بقرينة المرابطة بجدة وعلى ساحل من سواحل البحر، ظاهر الرواية. ومنهم من قال أن المشهور أعرض عن هذه الرواية بأنه المدار، ما هو المدار؟ موضوع المسألة المرابطة دون الجهاد، موضوع المسألة المرابطة دون الجهاد، فتستطيع أن تنذر أن ترابط أو أن تدفع مال للمرابطين، إلا أن ظاهر الرواية الدفلان أجنبي عن المسألة، لأن ظاهر الرواية يتكلم عن مرابطة مع جهاد في سبيل الله، وبحسب الفرض هذا يتوقف على الإذن وهذا غير مشروع، فلم يرتضيه المعصوم. وضحت النكتة؟ فبناء عليه، على أحد هذه الوجوه المتقدمة ذهب المشهور إلى ماذا؟ إلى أنه لو رابط، يعني لو نذر المرابطة أو نذر أن يدفع مال للمرابطين فعليه أن يلتزم بذلك، يعني الوفاء بالنذر. ماذا عن الرواية؟ أعرض عنها المشهور. وجه الإعراض الوجوه التي ذكرت، وهناك وجوه أخرى تستطيع أن تراجعها في الجزء 21 44 45 من الجواهر. نعم نعم نعم، لأنها مخالفة للأصل، فالأجل الأول يحتاج إلى هذا التتميم، لأنها مخالفة للأصل، يعني صاروا ثلاثة، لأنها مخالفة للأصل فقالوا هذه حادثة في واقعة، هذه حادثة شخصية لهذا الرجل في واقعة، فلا نستطيع أن نأخذ منها حكما عاما، فأصبحوا صاروا ثلاث وجوه. واضح شيخ علي؟ جيد. قال ولو نذرها، أي نذر المرابطة التي هي الرباط. شوف الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه لماذا قال التي هي الرباط المذكور في العبارة؟ لأنك قد تقول أنه لم يتقدم ذكر المرابطة بل تقدم ذكر الرباط، والرباط مذكر، فمن المفترض أن يقول الشهيد الأول ولو نذره، يعني نذر الرباط، فاضطر أن يعطيك هالعبارة. قال أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة. أحسمت أشكل وتقول نذرها، الضمير لوين بيرجع؟ لم يرجع إلى مذكر متقدم الذكر، فقال لك لا، ترجع إلى المرابطة، هي نفسها الرباط الذي تقدم ذكره. أو نذر صرف مال إلى أهل المرابطة، نتيجة وجب الوفاء، حكم وجب الوفاء بالنذر وإن كان الإمام غائب. ما معنى العبارة؟ يعني لا تحتاج المرابطة ولا صرف المال على المرابطين إلى إذن المعصوم، وهذا ما تكلمنا عنه أمس، فقلنا المرابطة مستحبة استحبابا مؤكدا عند الجميع، حتى ممن يخالفنا في الولاية أو في الجهاد الابتدائي، لأنها غير متوقفة على الجهاد. نعم لو لزم منها الجهاد كالوجه الثالث الأخير فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن المعصوم، لأنه جهاد ابتدائي ومتوقف على إذنه أو نائبه الخاص. قال فإنها لا تتضمن جهادا، يعني ماذا لا تتوقف على إذن المعصوم؟ لا تتضمن جهادا جهادا ابتدائيا حتى نقول متوقفة، فلا يشترط فيها حضور المعصوم، بل إذا كان حاضر لا يشترط إذنه. وقيل هذا قول الشيخ الطوسي الذي ماذا خلاف المشهور، وقيل يجوز صرف المنذور للمرابطين في البر حال الغيبة. شوف، يجوز صرف المنذور، مش يجوز الصرف للمرابطين، لا، المرابطين متعلقة بالمنذور، يعني يجوز صرف المنذور للمرابطين في وجوه البر. شو صرف العبارة؟ كرر ولا مش حالها؟ يجوز صرف وقف المنذور للمرابطين، أي نعم، أين يجوز صرفه؟ في وجوه البر. هذا حال الغيبة تبعا للرواية. قال هذا إذا إن لم يخف الشنع بترك صرف المنذور للمرابطين. أما إذا خاف الشنع بما هو ظاهر الرواية، قال إن لم يخف الشنع بتركه، يعني إن خاف فيجب أن يدفعه للمرابطين. لماذا إن لم يخاف؟ متعلق الخوف، لماذا يخاف؟ لعلم المخالف بالنذر، لأن المخالف سمعه حين عقد النذر فيخاف أن يشنع عليه، إذن لهذا السبب يجب عليه أن يفي بالنذر ويصرف للمرابطين، لعلم المخالف بالنذر ونحوه. إما ونحوه راجع إلى الناذر، وإما راجع إلى العلم، فاختلف في شرحها. فإما أن نقول لعلم المخالف بالنذر ونحو العلم، كما هو لم يعلم وإنما اشتهر أن فلان ماذا؟ اشتهر أن فلان الرافض قد نذر للمرابطين في سبيل الله مالا، هو لم يعلم، يعني لم يسمعه مباشرة، ما عنده علم وجداني، وإنما سمع من هنا أو هناك، غاية ما يقال خبر ثقة أو اشتهر ما بين الأوساط، هذا نحو العلم. فخاف أن يشنع عليه لأنه إما علم أو سمع من غيره، هذا نحو العلم. هذا الشرح الأول، وهو ما جرى عليه هنا وفي غير هذا الكتاب. وممكن أن يقال أن لا خصوصية للنذر في المقام، فالنحو ترجع إلى الناذر، فنحو النذر ما هو؟ العهد واليمين. فلو عاهد الله عز وجل أو أقسم يمينا على أن يدفع مالا للمرابطين في سبيل الله، وسمعه هذا حين العهد، يعني المخالف أو اليمين، فيأتي أيضا البحث، فنرفع يدنا عن خصوصية النذر، لأن الله فرق من حيث الحكم بين النذر وأخوائه. فممكن أن ترجع النحو إلى النذر، وممكن أن ترجع النحو إلى العالم، فإلى أي منهما أرجعت النحو يصح؟ نعم، تفضلوا.
بالنسبة للشنعة، هل الشنعة في خصوصية في النذر إلى المرابة؟
لا،
أم أن في أي وقت أنا نذرت لأي شيء،
نعم،
في شنعة المخالف فعلي صرفه في وجوب.
جيد،
لا أدري إذا فيه.
جيد جيد. الشيخ يريد أن يقول، سؤال لطيف، الشيخ يريد أن يقول هكذا: نستطيع أن نعمم الحكم على غير هذا المورد؟ وبعبارة أخرى، أنه في كل مورد أخاف الشنعة من المخالف أستطيع أن أصرف ما نذرته على وجوه البر أم لا؟ وضح السؤال؟ مورد الرواية أنه نذر مالا للمرابطين في سبيل الله، قال إن خفت أن من سمعك أن يشنع عليك فاصرفه فيما نذرت، أما إذا لم تخف فاذهب صرفه في وجوه البر. هذا مورد الرواية. سؤاله: لو نذر أن يصرف مالا على مثلا المسجد الفلاني أو على شيء مخصوص الفقير الفلاني، وسمعه المخالف، هذا سؤاله، سمع المخالف وخاف أن يشنع عليه فيما لو لم يعطي نفس الفقير الذي وقع في النذر، هل تأتي أيضا ماذا الرواية أنه إذا خاف فلا بد من الوفاء، إذا لم يخف فيصرف ذلك في وجوه البر أم لا؟
وإذا المدارج حول الشنع، يعني لم يعد الوفاء بالنذر أي قيمة؟ يبقى يجب الوفاء.
يعني شوف لا
بغمض النظر. لا هذا يسمى بماذا؟ هذا يسمى بالشيء العارض أشبه بالحكم الثانوي. يعني في الأصل أنت ماذا يجب عليك؟ أن تفي بالنذر، أليس هكذا في الأصل؟ إلا أنك خفت الشنعة. هذا الأصل عندنا، مو الأصل بحسب ظاهر الرواية، لأن قلنا الرواية مخالفة لحسب الأصل الذي هو بين أيدينا، أنه قال إن خفت فيجب عليك الوفاء، أما إن لم تخف فلا يجب عليك الوفاء. هنا ماذا ذهب الشيخ الطوسي إلى أنه يوجد شيء خاص في الرواية. لماذا إن خفت يجب عليك الوفاء؟ ها، فلعل نفس المرابط هو من المخالفين أيضا، لأنه بحسب الأصل يصبح أنك لا يجب عليك ماذا، بل لا يجوز لك أن تعطي المخالف مال وتقوي شوكته. ولكن إذا خفت الشنعة حتى يقال أن هذا مثلا خلاف الوحدة الإسلامية، شوي نربطها بالشيء المعاصر، فإن خفت هذه الشنعة فعليك أن ماذا؟ عليك أن تلتزم وتدفع ذلك لما نظرت، يعني للمرابطين في سبيل الله. ما رأيك أيها الشهيد الثاني؟ قال وهو، يعني هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية، وهو ضعيف. وجه الضعف أنا قلت لكم، وجه الضعف ذكرنا عدة وجوه، إما وجه الضعف لماذا؟ إما وجه الضعف لأن الرواية ممكن أن تحمل على أن ما نقع عليهم النذر هم من أهل الخلاف، إما وجه الضعف لأنها خلاف الأصل، وإذا كانت خلاف الأصل فكذا وكذا مما ذكرناه للشيخ علي. وإما وجه الضعف إن قلنا على رأي الشهيد أن الشهيد يقبل أن إعراض المشهور موهن الغيوة، فإما أن يكون وجه الضعف من جهة أن الدلالة غير تامة فتشمل وجوه المتقدمة، أو وجه الضعف أن الدلالة تامة إلا أنها لأنها مخالفة للأصل فالمشهور أعرض عنها، وإعراض المشهور يسقطها عن الحجية، فلا نأخذ بها، فنختصر على ما ذهب إليه المشهور. هذا تمام الكلام في مقدمة الجهاد. شيخ إسماعيل تفضل. مش الحال؟ جيد. قال نعم السؤال الشيخ غلو، فنقول لأنها مخالفة للأصل فيقتصر فيها على ما؟ على القدر المتيقن، لأنها مخالفة. نعم لو موافقة للأصل فنقول العلة تعمم وتخصص، أما لأنها مخالفة للأصل ويحتمل احتمال قوي أن تكون خاصة في المورد وهذه حالة خاصة للسائل فلا نستطيع أن نعمم ذلك إلى مورد آخر. نعم هنا التفت له، نعم إذا كانت الشنعة الذي يخافها هذا الناذر مما تندرج تحت حرج أو ضرر، وقاعدة الحرج والضرر حاكمة على الأصول الأولية، فنحن ساعة إذن وهذه القاعدة، يعني لا ضرر ولا ضرار ولا حرج في الإسلام، فنقول ساعة إذن يصرف في وجوه البر إن لم يخف، وإن خاف فلا بد من الوفاء. هنا يعني بعد الانتهاء من مقدمة الجهاد عقد المصنف رضوان الله تعالى عليه خمسة فصول. الفصل الأول قال هو في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة، يعني بعبارة أخرى يتكلم في الفصل الأول عن الجهاد الابتدائي، يعني بالمعنى الأول. أنتم ماذا قلتم بالمعنى الأول؟ الجهاد الابتدائي على من؟ الجهاد الابتدائي قلتم على المشركين، أليس هكذا؟ خب ليش؟ لدعائهم إلى الإسلام. الآن عقد فصل مستقل ليقول لك أريد أن أحدد لك من هو الذي يجب عليك أن تقاتله ولو في السنة مرة، كما مر معنا بالنسبة إلى انسلاخ الأشهر الحرم. تذكروا المطلب، مر معنا أنه بالنسبة إلى انسلاخ أشهر الحرم أنك لابد بالحد الأدنى أن تجاهد في سبيل الله بمعنى الغزو، بمعنى الغزو والجهاد الابتدائي ولو في السنة مرة. مش هذا اللي مر؟ جيد. بتسأل الآن إذا كان يجب علي أن أجاهد في سبيل الله ولو بالسنة مرة بإذن المعصوم أو نائبه الخاص، من هو الشخص الخصم أو العدو المقابل الذي يجب علي أن أداهمه؟ هذا الفصل معقود ليعرفنا على من؟ على العدو. من هو هذا العدو؟ قال هنا صنفان، يعني يجب عليك أن تقاتل صنفين. الصنف الأول الذي هو مرتكز في الأذهان الكافر الحربي. من هو الكافر الحربي؟ هو قال الكافر الحربي الذي يندرج تحت أصناف الكفار، سواء كان ملحدا مشركا عابدا للنار عابدا للكواكب أيا كان، بشرط أن لا يكون من أهل الكتاب.
شيخنا
عفوا، تفضل. نقزت يا شيخ، قال لي نقزت، نقزت وانت حسيت شيخ هو أجواء، تعرفوا أجواء معركة وقتال وغزو، والشيخ طلع بهاي الطلعة، أنا صراحة نقزت. نعم هو كافر، لا شك أنه كافر. قال يجب قتال الحرب. خدمتكم، اسمع للمداخلات عشان هذا البحث شيق، وسبحان الله أنا أثناء التحضير قلت فيه مداخلات وفيه أسئلة كثيرة، يعني إذا أنت لم تسأل أنا سوف أسأل. بحث جميل وفيه شيق، شيخ باكروف بيحب الأكشن، جهز حالك شيخ باكروف. قال يجب قتال الحربي. من هو الحربي؟ هو غير الكتابي. ليش؟ يعني الكتابي لا يجب قتاله؟ ليش يجب قتاله؟ هو الصنف الثاني الذي سوف يأتي بعد قليل، هو الصنف الثاني، ولكن للحرب شروط وللكتاب شروط أخرى، يجتمعان في نقطة ويختلفان في أخرى. وضحك لك عم فهرس الهيكل العظمي للبحث. قال يجب قتال الحرب وهو غير الكتابي. من هو؟ من أصناف الكفار. من عندما قال من أصناف الكفار كأنه ماذا جاء إلى ذهن الشهيد الثاني؟ أن ما هو حكم الناصب والبغي؟ لأنه الناصب كافر أم ليس بكافر؟ كافر. البغاة الخوارج الذين يخرجون على إمام زمانهم كفار، صح أم لا؟ هاي شو بنعمل فيه؟ هذا ندخله في الحرب أو لا ندخله؟ فقال لا ينتسبون إلى الإسلام. شو يعني لا ينتسبون إلى الإسلام؟ يعني هذا الناصب يحسب نفسه أنه مسلم، فلا يأخذ، شوف العبارة، فلا يأخذ ماذا؟ موضوع الحرب. شو موضوع الحرب؟ يعني لا يصدق عليه كافر حربي، له حكم سوف يأتي، ولكن لا يصدق عليه موضوعا الكافر الحربي حتى تترتب عليه أحكام الكافر الحربي. ملتفت؟ يعني كل شخص، كل شخص وإن حكمنا بكفره لنصبه إلا أنه لا يندرج تحت الكافر الحربي حتى يأخذ أحكام الكافر الحربي، وإن كان له هو ماذا؟ أحكام خاصة به سوف تأتي تباعا إن شاء الله. فلذلك قال كل كافر، كل كافر، أو بعبارة أخرى الكافر قسمان، كافر لا ينتسب إلى الإسلام، وكافر بعيد كل البعد عن الإسلام. عمن نتكلم؟ عن الكافر الذي لا ينتسب إلى الإسلام، هو فقط يسمى بالكافر الحربي إن لم يكن من أهل الكتاب. هاي خلاصة المطلب، وضحت إن شاء الله. فقال فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، لا يطلق عليه اسم الحربي. بتقول يعني لا أقاتله؟ نقول سابكم سوف يأتي حكمه. لا يطلق عليه اسم الحرب ماذا يعني؟ لا يدخل موضوعا تحت ماذا؟ عنوان الحرب. هي التفت، لابد من ماذا؟ من أن تضع كل كافر في خانته. هذا تحت أي موضوع يندرج؟ تحت الحرب، تحت غير الحرب. لذلك هو في مقام التصنيف الآن، واضح؟ الكتاب كافر إلا أنه ليس بحرب. قال وإن كان بحكم الحرب على بعض الوجوه، يعني نرى أن هذا الكافر الكتابي كما سوف يأتي إذا أخل بعقد الذمة بينه وبين المسلمين فيأخذ حكم الحرب. ما يعني يأخذ حكم الحرب؟ يعني نقاتله حتى 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 يسلم أو يلتزم بعقد الذمة. وضحت النقطة؟ يعني هو موضوعا لا يدخل في الحرب إلا أنه حكما يأخذ حكم الحرب إن حصل شيء كما سيأتي، إن أخلى بعقد الذمة أو ببعض شروط الذمة التي سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ثم قال وكذا، يعني لا يطلق عليه حربي. من لا يطلق عليه كافر حربي؟ بعد الذكر وإن كان له حكمه الخاص. وكذا يعني لا يطلق عليه كافر حربي. من فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم كالخوارج. هاي اللي بنبدأ عليه، هذا الخارجي، هذا عبد الرحمن ابن ملجم عليه لعنات الله المتواليات، كل ما يهل هلال شهر رمضان بذكرنا بهذا اللعين صلوات الله عليه، لأنه هو الذي فعل ما فعل. الله ما نش نعملها مجلس عذاب. هذا خارجي، هذا من الخوارج، وكان من الخوارج، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام احتضنه خدمه و إلا أنه قتله. وإن حكم بكفرهم، الخارجي كافر ولكن لأنه ينتسب إلى الإسلام وينسب نفسه إلى الإسلام لا يطلق عليه كافر حربي. ماذا لو خرج على إمام زمانه؟ قال انتظر، تكلمنا لك في التقسيم الأول أنه سوف يأتي في الفصل الرابع من هذا من هذه الفصول الخمسة ماذا؟ حكم البغي والبغاة. قال إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي، وسيأتي حكمهم بين قوسين في الفصل الرابع. تذكروا قرأنا شيء من الفصل الرابع لما كنا في مقام شرح البغاة، تذكروا ها؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى البغاة. طيب هذا الخارجي لم يخرج على إمام زمانه بل خرج على المسلمين، هذا الخارجي خرج على المسلمين لم يخرج على إمام الزمان، شو بنعمل هون؟ قال أو على غيره، يعني غير المعصوم، يعني إذا خرج على غيره يعني غير المعصوم فيدافعون كغيرهم. شو يعني؟ يعني بصور ماذا؟ ندفعهم عن أراضي المسلمين وعن حرم المسلمين. نقاتلهم أو لا نقاتلهم؟ نقاتلهم لا، كأنه صار دفاعي. خرج هذا الخارجي علي أنا كمسلم ليقتلني القسم الثالث أو ليأخذ أرضي القسم الثاني، هنا ماذا؟ نقاتله دفاعا عن أرضنا وعن حرمنا وأعراضنا. قال لماذا يجب، تسأل هذا السؤال، لماذا يجب علينا أن نقاتل الحربي؟ يا أخي ما هو جالس في منطقته بعيد عنا، يكفينا الشر. قال وإنما يجب قتال الحربي متى؟ بعد الدعاء إلى الإسلام. يعني نرسل له أسلم تسلم، ليه يا سيدة أسلم؟ ممكن أن يطيع ويتشهد الشهادتين فيصبح ولو ظاهرا مسلم ويحقن الدم، صح لو لا؟ وإما أن ماذا؟ أن يتمرد لا يدخل في الإسلام، ندعوه فلا يدخل. إذن شو بقرأ لك إياها؟ وإنما يجب قتال الحرب بعد الدعاء إلى الإسلام، بدي تقرأ العبارة، وبعد امتناعه من قبوله يجب قتاله. يعني إذا امتنع من الدعاء إلى الإسلام فحق عليه القتال. جيد. قال بإظهار، ندعوه الإسلام بماذا؟ بإظهار الشهادتين والتزامه بجميع أحكام الإسلام. تعال تفضل أسلم. ما شو معنى أسلم؟ يعني لما تشهد يعني صار مسلم. إذا صار مسلم لحقه وجوب والمحرمات التي هي موجودة في الشريعة المقدسة، صح لو لا؟ إما أن يقبل فنتعامل معه مسلم، وإما أن لا يقبل قال فنقاتله. ومن يدعوه؟ لأنه جهاد ابتدائي، والداعي الإمام أو نائبه الخاص. الإمام خاصة هو يدعوهم، استجابوا استجابوا، لم يستجيبوا يقاتلهم. قال ويسقط اعتبار الدعاء، يعني بعبارة أخرى بدي أقول هيك، هل دائما ودائما يتوقف قتال الكفار الحربيين على الدعاء؟ يعني إذا لم يحصل دعاء لم يحصل الشرط فلا يجب عليك القتال؟ يقول لا، في بعض الأحيان أنت لم تدعه إلا أنه وصلت إليه تعاليم الإسلام، اطلع عليها، يعيش بين المسلمين، اطلع على كتبهم، إذا كان كذلك فوصلته الدعوة عن طريق من طريق آخر. يعني لا يشترط أن تقول له أسلم تسلم تدعوه، لا، هو يعلم عن الإسلام ولا يحتاج إلى دعاء إلى الإسلام. يعني مباشرة تستطيع إذا لم يسلم، إذا علمت أنه قد اطلع ولم يسلم، تستطيع مباشرة أن تباغته وتقاتله؟ نعم تستطيع. قال ويسقط اعتبار الدعاء إلى الإسلام في حق من عرفه، يعني عرف الإسلام، بسبق دعائه في قتال آخر. يعني بعض الحين أنت دعيت بالقتال الأول مثلا والمعركة ما انتهت، فضت المعركة لسبب أو آخر، فنكتفي بالدعاء الأول حتى نعمل معركة أخرى، هذه صار في دعاء أول، مرات ما بيصير في دعاء أصلا. كيف؟ قال أو بغيره. بغير كيف؟ يعني حط بين قوسين، أو بغيره يعني إما بمعاشرة المسلمين فيتعرف على الإسلام أو بقراءة كتبهم. فإذا علمنا أنه تعرف على الإسلام ولم ماذا ينصاع إلى ذلك، فيجب علينا أن نقاتله. ومن ثم يعني من ثم شو يعني؟ ولأجل هذا، لأجل ماذا؟ لأجل عدم وجوب الدعاء ويكفي أن يعرفوا عن الإسلام والمسلمين، لأجل هذا غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق. معروفة غزوة بني المصطلق، النبي فعلها من دون دعاء مسبق، ولكن هذا لا يعني أنه لم يتحقق الشرط، بل ها بنو المصطلق كانوا مطلعين على الإسلام والمسلمين، يكفي في ماذا؟ في تحقق شرطية الوجوب. قال من غير إعلام واستأصلهم. انتهت. نعم يستحب أن تدعوهم، فأنت بتعرف أنه مطلع على الإسلام، تعرف أنه قد ماذا؟ قد قرأ كتب المسلمين، ومع ذلك يستحب لك من باب ماذا؟ آكدية الحجية، يستحب لك أن تدعوه، كما فعل من؟ كما فعل أميرنا صلوات الله وسلامه عليه مع عمرو بن عبد ود العامري، معركة الخندق. ماذا حصل؟ أقرأ عليك. نزل أمير المؤمنين عليه السلام لعمرو بن عبد ود، فقال علي عليه السلام دع هذا يا عمرو. أمير عم بيقول له اترك هذا، مش لإلك، شغلتك، إني سمعت منك وأنت متعلق بأستار الكعبة. ما شاء الله عنه، مش كان مؤمن. أمير عم بيقول له لعمرو في سنة من السنوات وجدتك ورأيتك متعلق بأستار الكعبة وتقول، ذكروا بهذا القول اللي سمعوا منه الأمير سابقا، تقول لا يعرض علي، لا يعرض علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منها. كان عم بيقول هو ماذا؟ متعلق بأستار الكعبة، إذا أنا برزت إلى القتال لا يعرض علي أحد وثلاث خصال إلا أجبته ولو إلى واحدة منها. الأمير ذكروا بهذا، قلت هذا أم لا؟ قال نعم قلت هذا. قال وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني ولو إلى واحدة، قبل أن يقتله الأمير. قال ما هي يا علي؟ فقال هاتي يا علي. ما معروف، مش مؤدب أصلا، هاتي يا علي، كأنه عم يحكي مع رفيقه. قال أمير المؤمنين عليه السلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. نظر إليه عمرو قال نحي عني هذا. شو جاي عم تدعيني أنت؟ أصلا شو جاي أعمل أنا هون؟ أنا لأن لا مؤمن بالإسلام والمسلمين جاي قتلكم، نحي عني هذا، هذه ما قبلها. ثانية قال فالثانية أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما بدك يا خي، ارجع أنت وجيشك في أمان الله. فقال، طبعا أنا بختصر مشان الوقت، فقال إذن يعني إذا فعلت ذلك أنا تتحدث نساء قريش بذلك وينشد الشعراء في أشعارها أني جبنت ورجعت على عقبي من الحرب. هي عزيزة على العرب، تريد مني يا علي أن أرجع؟ حتى النساء في خدورهن يقولن أن عمرو بن عبد العامري رجع من الحرب، هذا جبن ما بعملها. خب هات الثالثة، ما هي الثالثة؟ قال علي عليه السلام: فالثالثة أن تنزل إلي، فانزل فإنك راقد وأنا راجل حتى أنابذك. قال خلص بعد، أنت قاعد على الفرس، أنا راجل أمير المؤمنين، انزل وخلينا نتعارك نتبارس. فوثب عن فرسه، وثب من نفسه معروف هو بطل، كان قفز عن الفرس بين يدي الأمير، وكلكم يعلم، وصارت تلك المعركة. وقال: هذه خصلة ما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها. ولا حدا بيجرؤ أنه يقول لي تعالى بارزني، أنا أصلا مش بظني، قد ما كان مغتر بنفسه وهو يرى نفسه بطل، كان أصلا مش بباله أن يأتي رجل في يوم ما ويقول له ماذا؟ أنا أبارزك. قال: هذه خصلة ما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها. ولكن هو كان ماذا؟ كان لا يعلم بوجه من يقف. جيد. قال: نعم يستحب الدعاء. شوف كيف، ليش يستحب الدعاء؟ لأن الأمير في الخصلة الأولى ماذا قال له؟ تشهد أن لا إله إلا الله. جبنا هذه الرواية لهذه النكتة. قال: يستحب الدعاء حينئذ، ليش؟ كما فعل علي صلوات الله وسلامه عليه بعمرو وبغيره مع علمهم بالحال، لأنه كانوا يعلمون الإسلام. خب لما دعوتهم؟ سقط وجوب الدعوة. قال ليش؟ يستحب لأن أمير المؤمنين المعصوم فعل ذلك تكرارا. خب إذا امتنع من القبول فنقاتله، فلو أظهر القبول ولو باللسان كفى به. بهذا القبول نكتفي ولو باللسان ظاهرا، شاك. وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ويجب قتال هذا القسم حتى يسلم أو يقتل، يعني ما في خيار ثالث كأهل الكتاب الذي سيأتي تفصيله غدا، إما أن يسلم أو يقتل. عقد ذمة ما في مع المحارب، ما في عقد الذمة مع الكتابي، هو أمام أمرين، إما السيف أو الإسلام. تهت بعد الدعاء إذا لم يسلم فالسيف يتعين. قال: ويجب قتال هذا القسم حتى يسلم أو يقتل، ولا يقبل منه غيره. يعني ماذا؟ يعني لا يقبل منه إذا قال لك تعال نتعاهد ونعمل عقد ذمة، لا لا يقبل. ليش؟ لأنه تحت عنوان كافر محارب. أما الكتابي هذا هو الفرق بينه وبين المحارب، عنده ماذا؟ عنده حظ زائد، أنه إما أن يسلم أو يقاتل أو أن يعقد بينه وبين المسلمين عقد ذمة. القسم الثاني قال: والكتابي، يعني ويجب قتال الكتابي. دي أبس وأسألكم الدعاء. ويجب قتال الكتابي. من هو الكتابي؟ قال: هو اليهودي والنصراني والمجوسي. أما اليهودي والنصراني بعض واضع عندنا، وكلكم يعلم أنه اختلف في المجوسي، منهم من جعله من أهل الكتاب ومنهم من جعله ماذا؟ ليس من أهل الكتاب. من جعله من أهل الكتاب تمسك بظاهر روايات المحقق في الشرائع، من أحب أن يراجع، قال هؤلاء عندهم شبهة كتاب، لأن الرواية الشريفة ماذا تقول؟ أقرأ عليك الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المجوس كان لهم نبي، كان عندهم نبي فقتلوه، وكان لهم كتاب أحرقوه. قتلوا نبيهم وأحرقوا كتابه، وهذا يدل على أنهم كانوا من أهل الكتاب، يعني كان عندهم كتاب. فبعض الروايات وإن كانت طبعا فيها كلام من جهة السند، لذلك عبر من صاحب الشرائع يعني المحقق عبر شبهة كتاب، أنهم واقعا هن عندهم كتاب أم لم يكن عندهم كتاب، فاختلفوا على أقوال. منهم من جزم بدرس قاطع ليسوا من أهل الكتاب، ومنهم من قال بدرس قاطع هم من أهل الكتاب كما في الكتاب هنا يهودي نصراني مجوسي، ومنهم من قال شبهة كتاب كالمحقق في الشرائع. الآن في زماننا الزردشتية زردشت يقولون يلحقون وهم يرجعون إلى المجوس. طبعا هناك كلام في النسبة أنهم المجوس الزردشت هم يعبدون النار أم ليس كذلك، كأنه هناك مشهور خاطئ يحتاج إلى دقة ومراجعة. الزردشت والمجوس لا يعبدون النار، وإنما يؤمنون بأن النار من المطهرات، لأنهم يؤمنون أن النار من المطهرات فيكرمونها ويتبركون بها، فأخذ عنهم هذا الأمر أنهم يعبدون النار. هذه تحتاج إلى تحقيق، راجعوا في الملل والنحل هل هذا كذلك هل ليس كذلك، يأتي التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.